أثنية إصحاح 16 من عدد 1: احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا، فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، سبعة أيام تأكل عليه فطيرة خبز، خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر، لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك، ولا يكن عندك خمير، ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام، ولا يبيت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. ستة أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا. سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع، تبتدئ أن تحسب سبعة أسابيع، وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي، كما باركك الرب، كما يباركك الرب إلهك. وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وبنتك وعبدك وآمتك، واللوي الذي في أبوابك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك، في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر، وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك، وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضروا أمام الرب فارغين، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء، ولا تنظر إلى الوجوه، ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل، العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا من أول إصحاح 12 الشريعة اللي ربنا اداها للشعب، واللي تختص بعبادة الانسان لله. ولو نلخصهم النقط بسرعة كده من اول اصحاح 12 لحد 16، ملخص العبادة اللي ربنا عايزها من الانسان. اول حاجة ربنا اتكلم عليها عبادة العثرة الخارجية، قال لهم تخشوا تزيدوا كل الأنصبة والسواري والأصنام والتماثيل اللي حواليكم، يعني نقي الجو اللي حواليك عشان تقدر تعبد ربنا. تاني حاجة انك تعبد ربنا في المكان اللي يختاره ربنا، اللي يحدده ربنا، مش حسب هواك او مزاجك،
لكن لو انت عايز تفرح الله وترضي الله تمشي زي ما هو عايز مش حسب استحسانك. بعد كده بعد ما اتكلم عن إبادة العثرة الخارجية واتكلم عن وحدانية الله في ان الشعب كله يجي ويتجمع في المكان اللي ربنا يحدده، ابتدى يتكلم عن إبادة العثرة الداخلية. في عبادتك لربنا وعلاقتك بربنا احرص انك تكون نضيف من جوه. فابتدى يتكلم عن نبي الكذاب اللي بيطلع من وسط الشعب. عبادة الاصنام دي كانت من بره، عثرة من بره، لكن الاخطر العثرة اللي بتطلع من جوه، التدين الكاذب. اول عاطفة ان اخوك او اختك او امك تغويك وتقول لك تعالى نعبد آلهة اخرى. اوعى العاطفة بتاعتك اللي طالعة من جواك تبعدك عن الله، او التأثر برأي الجماعة او المجتمع. لو في بلد بحالها بني بلعال قالوا احنا مش هنعبد ربنا، فما تتأثرش برأي الأكثرية، لكن خليك ليك شخصية مميزة. وبعدين اتكلم في العبادة ان وانت بتعبد ربنا اعرف مكانتك عند ربنا. انتم اولاد لله، اعرف مركزك انك ابن لله. واتكلمنا لو احنا ادرجنا ان احنا ابناء واختبرنا هذا الاختبار وشعرنا بيه نقدر نسلك بسلوك الابناء. فانت بتعيش وبتجاهد مش علشان تبقى ابن ربنا، انت بتجاهد لانك صرت ابن ايه؟ لله. في فرق بين الاتنين. الاديان التانية تقول لك اعمل وسوي وصوم وصلي عشان ربنا يرضى عليك عشان تبقى ابن لله، لكن المسيحية مش كده. المسيحية احنا بنصوم وبنصلي وبنجاهد مش عشان نبقى، لكن لاننا بقينا فعلا بالنعمة اولاد لايه؟ لله. عشان كده احنا عندنا عمل النعمة اللي مش موجود في الاديان الاخرى. انسان اللي بيجاهد عشان يبقى ده بيبقى عايش في جهاده بصعوبة وبحرمان وبضغط وبكبت، لكن اللي حاسس ان هو ابن يسلك بنعمة البنوة. وبعدين اتكلم ان انت شعب مقدس مميز مخصص لله تختلف عن الاخر. عشان كده انت في سلوكك في تصرفاتك في حياتك لازم تبقى ليك الصفة المميزة اللي تختلف عن الاخرين، مش في تكبر، لكن تميزك ده لخدمة الاخرين مش لكي ما تتعالى على الاخرين. وبعدين النغمة الجميلة اللي شفناها في العبادة كلها انها لابد ان تؤدى بفرح. كل شوية يذكر كلمة ايه؟ لكي تفرح امام الرب ايه؟ الهك. بعدين في الافراح اللي فات اللي شفناه اخر واحد تكلم عن ان العبادة دي لابد ان تكون بحرية. العبادة لابد ان تكون بحرية باختياري برغبتي. واخر حاجة وقفنا فيها المرة اللي فاتت ان العبادة اوعى تقدم فيها عيب. لما تقدم ذبيحتك اوعى يكون فيها ايه؟ عيب. كنا اتكلمنا على الآية اللي في سفر ملاخي، ملعون الذي يوجد فيه قطيعه ذكر ويذبح للرب عائبا. لما تقدم لربنا تقدمة صلاة صوم عطاء اي شيء اوعى يكون في اللي بتقدمه لربنا فيه عيب، لانك لو قدمت لربنا حاجة فيها عيب معنى كده انك بتحتقر الله. اصحاح 16 اللي قريناه دلوقتي بيتكلم عن ختام العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. هدف العبادة ايه؟ توصلنا لايه؟ فزي ما انتم شايفين ان اصحاح 16 اتكلم عن لو حبينا نديله عنوان كده اتكلم عن ايه؟ الاعياد. اتكلم عن ثلاث اعياد، عيد الفصح، عيد الاسابيع، عيد الايه؟ المظال. كأن هدف العلاقة اللي بيني وبين ربنا من العبادة ان ربنا عايز يوصلني الى هذا العيد، ان انا افضل معيد على طول، افضل فرحان. قمة العلاقة وقمة العبادة اللي بيني وبين الله تؤدي في النهاية الى عيد، الى فرح. فتكلم في إصحاح 16 عن هدف العلاقة دي، ان ربنا يفرح بالانسان والانسان يفرح بالله، الله يفرح بالانسان والانسان يفرح بربنا. وكلمهم عن الثلاث اعياد الرئيسية اللي لازم يتجمعوا فيها كل سنة ويكونوا في المكان اللي ربنا اختاره او اللي ربنا حدده، اللي بعد انشاء المملكة كان هو اورشليم، المكان اللي فيه الهيكل. واللطيف اللي نعرف بعض شوية معلومات، ان كلمة عيد بالعبري اسمها هاج، هاج اللي اخدوها وطوروها وبقت كلمة حج، حج يعني عيد. فكانوا ثلاث مرات شعب الله يحج الى اورشليم، فربنا بيقول له احفظ شهر ابيب لتعمل فصحا للرب الهك. ابتدى يكلموا عن العيد الاولاني، عيد الفصح اللي يبقى في شهر ابيب اللي هو شهر نيسان اللي بردك يعادل شهر ابريل. وكلمة ابيب معناها السنابل الخضراء، لان شهر ابيب باستمرار يجي في بداية الربيع، بيسموه عيد الربيع. فربنا قال له اعمل لنفسك فصح، او لما نرجع للترجمة الثانية يعني بيقول له اكرم ربنا بصنع الفصح، honor your lord، يعني اكرم الهك بعمل الفصح. لو عايز تكرم ربنا اصنع فصح لي. واللطيف ان عيد الفصح زي ما احنا عارفينه كان يوم ذبح خروف الفصح، يوم ما الشعب خرج من ارض مصر. وحتى شوفوا التوقيت اللطيف اللي ربنا اختاره عشان يطلع شعبه من ارض مصر، اختار الربيع اللي الوقت يكون فيه الجو كويس، لا هو صيف فشعبه يتحر جدا ويتبهدل في الصحراء، ولا هو شتاء برد شعبه يتعب ويبرد. فربنا خرجهم في شهر ابيب، شهر السنابل الخضراء، في عيد الربيع. وهتلاحظوا باستمرار ان الاعياد اللي ربنا حددها لشعبه مرتبطة بالمواسم الزراعية. يعني مثلا قلنا عيد الفصح في شهر ابيب اللي هو بداية حصاد الشعير، عيد الاسابيع ده كان يسموه عيد الحصاد لانه كانوا بيحصدوا فيه القمح، عيد المظال كان يسموه عيد الجمع لانه بيجمعوا فيه ثمار كروم العنب والزيتون. كأن ربنا في كل وقت كان بيحدد عيد فيه بيراعي ان في الوقت ده شعبه يكون معاهم غنى مادة عشان يقدروا يفرحوا ويتبسطوا، ما يكونوش في وقت محتاجين فيه، ما يكونوش في وقت تعبانين فيه، لكن يكونوا حاسين ببركة ربنا ان المحاصيل في ايديهم وان هم معاهم مادة وفرحانين بعطية الله. الكلام ده يدينا فكرة قد ايه ان ربنا بيراعي شعبه في احتياجاته وفي فرحه وفي طلباته. زي ما رتب ان هم يخرجوا في الربيع، ما يخرجوش لا في الصيف ولا في الشتاء عشان يبقى الجو كويس، وزي ما رتب ليهم الاعياد ان يكون معاهم المادة اللي يقدروا يفرحوا بيها، تورينا فكرة لطيفة جدا عن حلاوة قلب ربنا في ارتباطه بالانسان. ان ربنا مش عايز يثقل على الانسان. معرفش ليه الانسان باستمرار حاسس ان الله هو ذلك الاله الذي يصعب ارضاؤه، صعب ان هو يرضيه، بينما بالعكس ربنا حنين جدا جدا في علاقته مع الانسان. تقولولي ما احنا درسنا قبل كده الاعياد دي في سفر الخروج وفي سفر اللاويين والعدد، ايه لازمتها انه يكررها مرة تانية في سفر التثنية؟ هي ان في سببين للتكرار ده. هو لما ذكرت في سفر الخروج وزي ما كنتوا متابعين واحنا بنقرا الاصحاح تلاقوا في فرق واحد اضيف للاحتفال بعيد الفصح مختلف عن الخروج واللاويين والعدد. حد لاحظ الحاجه الزياده اللي اضيفت؟ ها؟ لا لا، ان ربنا هنا بيحدد المكان، يقول له ثلاث مرات يكررها في عيد الفصح احتفل في المكان اللي ربنا بيختاره ايه ليك، مش في اي مكان. دي اضافة ما كانتش موجودة قبل كده. ليه؟ لان في سفر الخروج اتكلم عن الفصح اثناء احتفال الناس بيه في ارض مصر، مكان ما لهمش اختيار، ده غصبا عنهم كانوا فين؟ في مصر. وفي سفر اللاويين وفي سفر العدد كان برضك ما لهمش اختيار، لان هم كانوا فين؟ في البرية، في برية ايه؟ سينا. لكن في سفر التثنية ده هم هيخشوا ارض الموعد، والارض الموعد دي كبيرة وكل واحد ليه حتة ملك ليه، وهيبنوا بيوت وهيستقروا، فقدامهم اختيارات كتيرة، فكان لازم ربنا يحدد لهم المكان اللي يحتفلوا فيه بعيد الايه؟ الفصح. فهنا اضافة. اصل في بعض الناس بتظن ان الموضوع مجرد عملية ايه؟ تكرار. لا، الموضوع اطلاقا ما هوش عملية ربنا بيكرر كلام كده على الفاضي وخلاص. فشفنا في الخروج عملوا الفصح في ارض مصر، في اللاويين وفي العدد عملوا الفصح في البرية، في سفر التثنية طقس صنع الفصح في ارض الموعد. ده في البراجراف بتاع عيد الفصح قرروا ثلاث مرات في المكان الذي يختاره الرب الهك، ورد كررها مع عيد الاسابيع، قال له تعمل عيد الاسابيع في المكان اللي يحدده الرب الهك. فالسبب الثاني للتكرار، ودي تلاحظوها يمكن في سفر التثنية كتير، ان ربنا بيكرر الكلام باستمرار، لانه في التكرار ده عايز يعمل عملية طبع للكلمة بتاعته في ثلاث حاجات: في قلب الانسان، في ضمير الانسان، في ذهن الانسان. عشان كده بيكرر كتير، وزي ما انتوا عارفين التكرار بيعلم الشطار. ربنا في التكرار بتاع الوصية بتاعته في سفر التثنية عايز يحقق الثلاث حاجات دول: ان الكلمة تنغرس تنطبع في قلب الانسان في مشاعره، انه يعيش الوصية بقلبه بمشاعره برغبته باشتياقه، وانه يطبع الكلمة دي في ضمير الانسان، انه يعيش الوصية بضمير صالح نقي، ما تبقاش الكلمة جاياله من بره لكن الكلمة عايش بيها من جواه من ضميره، بيحاسب نفسه على اساس الضمير اللي تقدس بكلمة الله. ضميره مش ميت او منجس او مظلم، لكن ضميره حي. وبعدين عايز يطبع كلمته في ذهن الانسان، في تفكير الانسان، في عقل الانسان، ان الانسان يفكر في وصية ربنا ويعيش الكلمة بتفكيره بعقله، مش بدروشة او بغباوة، لكن بذهن ناصح ذكي نظيف. عشان كده كان بيكرر باستمرار كتير، عشان يتبع الوصية في القلب وفي الضمير وفي الذهن. تعمل فصحى للرب الهك، لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليلا بالليل، فتذبح الفصح للرب الهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب. خدوا بالكم غنما وبقرا، تقولوا احنا عارفين ان ذبيحة الفصح عبارة عن خروف، لكن ايه حكاية الغنم والبقر؟ والخروف ده كان يذبحه الافراد الشعب، لكن كان في ذبائح خاصة بالعيد تقدم في الايه؟ في الهيكل. وشفنا الذبائح دي في سفر العدد قبل كده. الافراد يقدموا خروف ويشووه بالنار وياكلوه. لكن في ذبائح تقدم للرب في الايه في الهيكل ليها طقس معين وعدد معين في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا 7 أيام تأكل عليه فطيرة خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر. تكلمنا عن معنى اللطيف بارتباط الفصح بعيد الفطير، قلنا أن عيد الفصح ده كان رمز الإيه؟ الخلاص، الفداء، أن الملاك المهلك عدى، لكن لشعب الله اللي كان الدم مرشوش عليه كان ليه خلاص وكان ليه إيه؟ فداء. وبعدين قال له بعد عيد الفصح اللي كان 14 نيسان، يبتدي من يوم 15 نيسان عيد الفطير، وعيد الفطير ده كان يقعد اسبوع، ما يبقاش عندهم في البيت خمير مطلقا، لكن يفضل ياكل لمدة 7 أيام ايه فطير. واتكلمنا عن الخميرة ان الخميرة ترمز الى الشر. فالانسان اللي اتمتع بفداء ربنا بفداء الخروف لابد ان حياته بعد كده تبقى خالية من ايه من الشر. ورقم 7 معناه كمال الايه الحياة، انك تعيش نظيف حياتك كلها فطير، زي ما بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى صح 5 يقول لان المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا، فلا نعيد بعد بخمير الشر بل بفطير الايه الاخلاص. اذا كنا اختبرنا فداء المسيح في حياتنا وان المسيح فدانا، فلابد ان حياتنا تبقى على مستوى الفطير، ما فيهاش خميرة، ما فيهاش شر. واتكلم عن الفطير ده واداله تسمية سماه بان هو خبز المشقة او خبز المذلة او خبز المعاناة. ليه؟ لان هم اكلوه وهم كانوا مستعجلين في خروجهم وشايلين الشيل بتاعتهم وبيجروا بسرعة، فاكلوه بتعب بمعاناة بألم، فسماه خبز المشقة. وبالرغم انه كان مشقة وتعب وعناء، لكن كانوا فرحانين، كان الخبز مش مختمر ومش نافش زي العيش الحلو اللي بناكله، كان خبز معجون كده بسرعة من غير ما يختمر، فطير ملوش يمكن طعم بحلاوة الخبز العادي، لكن كان عندهم فرحة بان هم هيعبروا ويطلعوا من ارض العبودية الى ارض الايه حرية. فقال له ما يكونش عندك خمير من ليلة 15 نيسان ل 14 نيسان بالليل من بعد ما يذبح خروف الفصح، ما يبقاش عنده خمير خالص. كان في الطقس الحلو ان هم زي ما صفانيا النبي بيقول ويكون في ذلك اليوم افتش اورشليم بالسرج. بالسرج يعني الايه اللمبات، كان يطلعوا يفتشوا لالا يكون فيه في البيت خمير منسي ولا حاجه، لان لو فيه خمير هيبوظ لهم الايه العيد وهتبقى مشكله. فكانوا يجيبوا لمبات ويقعدوا يدوروا ويدققوا ان ما يكونش عندهم خمير نهائي. الحته دي تورينا حاجه مهمه، يمكن اللي كانوا يوم الثلاث معانا واحنا بندرس انجيل متى نعرف ان الناس كتيرة بتظن ان يوم خميس العهد كان هو يوم الايه الفصح. لا، يوم خميس العهد ما كانش 14 نيسان، ما كانش يوم الفصح. والدليل على كده ايه؟ ان السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر، كلمة في اليونانية أرتوس يعني خبز مختمر. وإحنا لما بنعمل سر التناول القربانة دي بيبقى فيها إيه؟ خميرة. تقول لي إزاي يبقى فيها خميرة وإحنا بنقول إن الخميرة رمز للإيه؟ أقول لك آه، لأن الخميرة دي اتحطت على القربانة زي ما خطايا العالم اتحطت على مين؟ على السيد المسيح. وبعدين تدخل في الفرن تموت، دخلت في ألام الصليب فإيه؟ فماتت. فالمسيح حمل خطايانا، عشان كده قدم الفصح بتاعه الجديد او الذبيحة بتاعته بخبز مختمر. بخبز مختمر. وشفنا قرايات كتيرة تورينا ان المسيح اتصلب في لحظة ذبح خروف الفصح. ان عيد الفصح كان يوم الجمعة ما كانش الايه الخميس. دليل على كده في انجيل يوحنا حاجات كتيرة ان رؤساء الكهنة والكتبة مرضوش يخشوا دار الولاية بتاعة بيلاطس لألا يتنجسوا لكي ما يأكلوا الفصح. كان لسه ما أكلوش الايه الفصح. وبعدين لو كان يوم الخميس هو يوم الفصح ما كانش مفروض تبقى فيه محاكمات، لان يوم الجمعة ده هيبقى اول ايام الفطير، يبقى مفيش شغل، ما يقدروش يروحوا وييجوا. بينما شفنا ان رؤساء الكهنة داخلين وطالعين، وشفنا ان يوسف الرامي راح اشترى اطياب، وشفنا ان سمعان القيرواني كان راجع من الحقل بتاعه. اذا كان لسه الفصح ما ايه ما اتكلش. يبقى المسيح مات يوم الجمعة العظيمة، والجمعة العظيمة دي هي اللي كانت يوم ذبح خروف الفصح، زي ما بيقوله في بعض عند غروب الشمس او بين العشاءين بين الساعة 9 والساعة 11 كانوا يذبحوا الخروف، بين الساعة 3 بعد الظهر والساعة 5. فهنا بيقوله ما يكونش عندك خمير خالص في ايام الفطير ان حياتك تبقى على مستوى القداسة. صحيح هو خبز المشقة، خبز التعب، كتير تعب، لكن السيد المسيح لما جه يقدم نفسه للعالم مش ممكن يقدم لنا نفسه خبز ايه مشقة ومذلة، لكن قدم لنا نفسه خبز حي نازل من الايه من السماء. ما يقدمش نفسه ابدا خبز مشقة او خبز مذلة، لكن يقدم نفسه خبز راحة. من يأكلني يحيا بي. صحيح هو كان خبز مشقة، والمشقة دي والخبز ده يرمز، او الفطير بتاع المشقة ده يرمز لحياة القداسة، والقداسة فعلا محتاجة الى ايه مشقة، محتاجة الى تعب، محتاجة الى جهاد، محتاجة الى ضبط، محتاجة لانسان انه يتذلل ويتضع. بس القداسة مش هي اللي تدينا الخلاص، لان لو كانت القداسة هي اللي تدينا الخلاص يبقى ولا احد فينا ايه هيخلص. الخلاص عطية مجانية، لكن قداستنا ما تسبب لناش خلاصنا، لان الخلاص ده عطية مجانية. لكن قداستنا شيء ضروري جدا لحياة الشركة مع الله. خدوا بالكم فرق بين الاثنين. انت مش عشان قداستك تنال الخلاص، لانك لو كنت قديس يبقى انت مش محتاج للايه للخلاص. لكن الخلاص ده عطية مجانية، ونحن بعض خطاة، مات المسيح لايه لاجلنا. لكن حياة القداسة انت مطالب بيها لكي ما تستمر حياة الشركة بينك وبين الله. عشان كده لو كان لقوا خمير وهم بيفتشوا بالسرج، واحد سايب خمير في البيت عنه، يقول تقطع تلك النفس من ايه من شعبها، تفقد حياة الايه الشركة، لانها لم تحتفظ بايه بقداستها. عشان كده يقول بولس الرسول القداسة التي بدونها لا يعاين احد الايه الرب. من غير القداسة ما نقدرش نعين ربنا، ما نقدرش نعيش معاه في شركة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عشان كده القداسة بتاعتنا مطلوبة لاستمرار حياة الشركة بيننا وبين المسيح. لو في خطية، لو في خميرة، يقول أثامكم قد صارت فاصلة بيني وإيه وبينكم. لازم تشيل الخطية، لازم تشيل الغلط عشان ترجع الشركة تاني. طب اشيل الخطية بايه؟ بنعمة الخلاص المقدمة ليا مجانا. لتذكر، لكي تذكر يوم خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. ربنا يقول لهم تعملوا عيد الفصح
عشان تذكر خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. ولو تلاحظوا ان احنا في الاول خالص لما كنا نتكلم في مقدمة سفر التثنية قلنا ان سفر التثنية يتميز بكلمة بتتكرر كتير قوي اللي هي ايه؟ تذكر. هو سفر الايه؟ تذكرة. وفي كلمة تانية بتتكرر فيه برضك كلمة الفرح. بس تعالوا نتكلم على الكلمة الاولانية دي شوية، تذكر. لكي تذكر يوم خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. برغم ان الكلام ده كان بيوجه لمين؟ للجيل الاول اللي خرج من ارض مصر؟ لا، ده بيوجه للجيل الثاني اللي اتولد فين؟ في البرية، ما شافش مصر خالص. لكن ربنا بيقول لهم ان هذا الحدث يظل في وجدان كل انسان ينتمي الى شعب الله. يوم ما اخرجك، يوم الخلاص، وتفتكره كل ايام حياتك، تفتكره كل ايام حياتك، تعيش فكر الخلاص وتعيش عمل الخلاص كل ايام حياتك على الارض. اوعى فكر الخلاص يضيع منك او تنساه او ما تنشغلش بيه او اي شيء اخر تنشغل بيه عن الخلاص. تفتكر يوم خروجك كل ايام حياتك، تفتكر يوم فدائك، تفتكر يوم خلاصك، تعيش الخلاص ده كل يوم، تعيش الخلاص ده كل يوم، كل لحظة، كل ساعة. مفيش حاجة تنسيك خلاصك وموضوع خلاصك وابديتك. ده احنا لو كل واحد ابتدى يحاسب نفسه على الآية دي بس، لكي تذكر يوم خروجك كل ايام حياتك. يا ترى انت بتعيش لحظة الخلاص اللي المسيح صنعها ليك على خشبة الصليب كل يوم؟ كل يوم، كل ايام حياتك عايش فكر الخلاص، ولا انت مشغول عن فكر الخلاص ده بحاجات وتوافه واعذار واهية؟ يمكن كنا في مرة اتكلمنا عن تدريب حلو ان احنا في الساعة 12 الظهر لحظة صلب المسيح، ياريت كل واحد فينا في اي مكان وفي اي مجال هو قاعد فيه يفتكر ولو بذهنه صليب ربنا، يفتكر العمل اللي عمل الله من اجله ذلك الخلاص. يقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرأ عليها ابونا ادم في الفردوس، مز الكتاب سط خطايانا. لو بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الاعمال الهيولية والشهوات العالمية الى تذكار احكامك السمائية. اعمال الهيولية، اعمال المادة واعمال الجسد، نقول لربنا خلينا متذكرين فكر خلاصك، نقول صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم. جميل ان الانسان يدرب نفسه ان في وقت الصلب يرفع صلاة ولو صغيرة في اي مكان، حتى وهو بيشتغل من غير ما حد يحس بيه، او حتى يرسم علامة الصليب يتذكر فعل الخلاص وفعل الصليب في حياته. تذكر كل ايام حياتك ذلك العمل عشان تكرم ذلك العمل اللي قدمه المسيح من اجلك. واحسن اكرام تكرمه انك تقبل هذا العمل في حياتك. قالوا اذكر لكي تذكر يوم خروجك، تفتكر شوية حاجات لطيفة كده، تفتكر انك كنت في العبودية وفي المذلة ومسخر بعبودية وبمرارة، وبعدين هو اخرجك الى الحرية، اخرجك الى المجد، اخرجك الى الكرامة. تتذكر الفرق ما بين العبودية وما بين حرية مجد اولاد الله. تفتكر انت في الارض بتاعتك لما هتخش ارض الميعاد
انك كنت في مرض مصر ارض العبودية عبد عايش على مستوى الطين واللبن وبتاكل الكرات وبتاكل اكلك بالعافية، لكن دلوقتي بقيت تزرع وتحصد وبقى عندك ارض ملك وعمال تاكل وغنم وبقر وتشرب، تذكر النعم والعطايا اللي ربنا ايه ادهالك. اذكر عمل ربنا العجيب معاك انه اخرجك من الضيقة ومن الاحتياج الى الراحة والى الفرح. تذكر ذلك الخلاص الذي قدم من اجلك. عشان كده سفر التثنية هو سفر التذكرة باستمرار. لا يحل لك ان تذبح الفصح في احد ابوابك، يعني في احد مدنك التي يعطيك الرب الهك، بل في المكان الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب الهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب الى خيامك. 6 ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب الهك لا تعمل فيه عملا. عيد الفصح ده اول الاعياد، وزي ما بيسموه رأس الاعياد، لان كان شهر اديب، كان الشهر السابع في السنة المدنية العبرية، لكن ربنا قال له تخلي شهر اديب ده يبقى رأس الايه الشهور، فبقى اول شهر في السنة الدينية العبرية. رأس الشهور هو تقويم حياتك الجديد، ان حياتك قبل شهر ابيب دي قبل الخروج وقبل الفصح ما تسويش شيء، لانك كنت ميت، كنت عبد، كنت في الخطية، لكن بعد الفداء والخروج تبتدي سنين حياتك تحسب. ده بداية التقويم الجديد بتاعك. فكان عيد الفصح يختص بعمل الله مع الانسان في الماضي. عيد الفصح يختص بعمل الله مع الانسان في الماضي، ان الانسان كان عبد وبقى ايه حر افتدي. ننقل على عيد التاني، عيد الاسابيع، وده يختص بزمن الانسان الحاضر، بزمن الانسان الايه الحاضر، وزي ما هنشوف ان عيد المظال يختص بزمن الانسان في المستقبل. كأن الله بيحط ماضي وحاضر ومستقبل الانسان كلها اعياد، كلها فرح، بقمة العلاقة اللي بتحققها العبادة لي بتاعتنا لربنا، ان ماضينا وحاضرنا ومستقبل يصير عيد، يصير فرح، يصير فرح. فبيتكلم عن الحاضر يقول 7 اسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع لتبتدئ تحسب 7 اسابيع. 7 اسابيع يعني 50، اللي برضك كانوا مجتمعين فيه ساعة محل الروح الايه القدس، وبيحدد له بالتحديد انك تعد 7 اسابيع من ابتداء المنجل في الزرع. ابتداء المنجل، منجل بتاع الشعير، اول ما يحصده حصيد الايه الشعير، وكانوا يعملوا له عيد كلمنا عنه قبل كده اسمه عيد الباكورة. وعيد الباكورة ده كان توقيته الغد الذي يلي سبت الفصح. الغد يعني ايه؟ تاني يوم سبت الفصح، يبقى يوم الايه الحد اللي قام فيه المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول على المسيح قام باكورة الراقدين، لان المسيح قام في عيد الباكورة. كان في عيد الباكورة ده يجيبوا اول حزمة حصدوها بالمنجل من الشعير ويرددوها امام الله في الهيكل. كانت هذه الحزمة في ترددها وقيامها الى فوق رمز الى قيامة الايه السيد المسيح. تعد من يوم الباكورة ده ومن ابتداء المنجل 7 اسابيع وتعيد عيد الاسابيع او عيد الحصاد او عيد الخمسين. بس هنا زود حاجة بقى في عيد الخمسين ده، وتعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي كما يباركك الرب الهك. خدوا بالكم الاية دي لانها لطيفة. تعمل العيد ده، بس عيد الحصاد انت كنت اخدت فيه، اسف، عيد الفصح كنت اخدت فيه خلاص، لكن في عيد الخمسين او في عيد الحصاد ده انت هتعمل فيه ايه؟ هتعطي، وهتعطي حسب ما تسمح به يدك. ربنا ما حددش الحد، على قد امكانياتك وعلى قد حبك هتعطي، وهتعطي كما يباركك الايه الرب. انت مش هتدي من عندك، لكن هتدي من اللي ربنا ايه ادهولك. فيرتبط عيد الخمسين هنا بعملية العطاء. وزي ما انتوا عارفين ان عيد الخمسين ده حصل فيه موقفين في العهد القديم، استلموا في عيد الخمسين الشريعة على الايه على الجبل، ربنا ادى لموسى الوصايا في يوم الخمسين، وفي عيد الخمسين حل الروح القدس على الكنيسة. فيرتبط الوقت الحاضر بالروح القدس، فيرتبط الوقت الحاضر بالروح القدس، وحياتك في الوقت الحاضر لابد ان تكون على مستوى العطاء، على قد ما تسمح به يدك كما يباركك الايه الرب. عشان كده الروح القدس عيد الخمسين بقت حياتنا احنا اللي اتمتعنا بالفصح وبالفطير، ان احنا نعيش في الوقت الحاضر على مستوى عيد الاسابيع. كل الحصاد اللي جمعناه ان احنا نقدم لله، ونقدم على مستوى الروح القدس، لانه من غير ما يكون تقدمتنا على مستوى الروح لن تقبل هذه التقدمة. يعني ايه الكلام ده؟ في مرة وقفت المرأة السامرية مع المسيح وتقول له نسجد في الجبل ده، جبل جرزيم ولا في جبل اورشليم؟ قال لها ايه؟ ها، الله روح، والاب طالب مثل هؤلاء الساجدين. ساجدين بايه؟ بالروح وبالحق. هتقدم سجود لربنا مش هيتقبل الا اذا كان هذا السجود على مستوى الروح. هتقدم صلاة لربنا لن تقبل اذا كانت الا اذا كانت هذه الصلاة على مستوى الروح القدس. هتقدم توبة واعتراف لربنا لن يقبل التوبة والاعتراف الا اذا كانت على مستوى الروح القدس، مش مستوى انك تخش تحكي مع ابونا كلمتين، على مستوى الروح القدس. هتدي من فلوسك لن يقبل عطاءك الا اذا كان مؤدى بالروح. عشان كده خطير، ما تظنوش ان مجرد ان احنا نعمل شوية ممارسات ان احنا بنقدم عبادة وسجود وعطايا الى الله اطلاقا، ملهاش اي قيمة الا اذا كانت مختومة بختم الروح القدس. الله روح، وطالب مثل هؤلاء الساجدين بالروح والايه وبالحق، مش بشوية شكليات. عشان كده ارتبط الروح القدس بالعطاء. الوقت الحاضر الغبطة في العطاء اكثر من الايه من الاغل، مش مجرد عطاء شوية قرشين يعني، لكن العطاء بيشمل في كل شيء، في الوقت، في المشاعر، في الفكر، في الجسد، في الصحة، في كل شيء. عطاء لابد ان يكون على مستوى الروح. عارفين استفانوس رئيس الشمامسة كانت شغلته ايه؟ يأكل الناس ويشربها، الارامل والايه والايتام، لكن كان بيؤدي هذه الخدمة على مستوى الروح، كان ممتلئا من الروح الايه القدس. يعني خدمة على مستوى الجسد فقط، احتياجات الجسد، الاكل والشرب واللبس، لكن كان بيأديها على مستوى الروح، كان ممتلئا لدرجة بصوله لقوا وجهه كأنه وجه ايه ملاك. كل عمل ينبغي ان احنا نعمله يكون على مستوى الروح القدس. وتفرح امام الرب الهك حتى في عطائك اللي انت بتعطيه، مش تبقى زعلان عليه وخسرنا قد ايه وقعدنا في الكنيسة وقت قد ايه واحنا يعني قاعدين متضررين. لا ده حتى في عطاءك انت ايه فرحان. الغبطة غبطة يعني الفرح في العطاء اكثر من الاذى. وتفرح امام الرب الهك انت وابنك وابنتك وامتك وعبدك وامتك واللاوي الذين في الذي في ابوابك والغريب واليتيم والارملة الذين في وسطك. قال تفرح امام الرب ان ربنا كل اللي عاشوا قدامه وامامه وفي حضرته كانوا فرحانين. نور اشرق للصديقين وفرحا للمستقيمين بقلوبهم. اختبار الفرح ده هنقدر نحصل عليه لو احنا عبادتنا لربنا وعلاقتنا بربنا باستمرار على مستوى الروح القدس. توبتنا نقدمها بالروح وصلواتنا بالروح وصمنا بالروح وسجودنا بالروح. روح الشركة. ما هو الروح القدس ده هو روح الشركة اللي بيدخلنا في شركة مع الله ان احنا نوجد في حضرة الله امام الله باستمرار. ولو تلاحظوا في ملاحظة عجيبة قوي. ربنا رص مجموعة كده كلها هتفرح. بس في اربعة يختصوا بالانسان يفرحوا لو الانسان فرح اربعة يختصوا بربنا. يعني كأن ربنا بيقول له تفرح الاربعة بتوعي افرح الاربعة بتوعك. ايه الاربعة بتوع الانسان؟ ابنه ابنته عبده امته. دول اربعة يختصوا مين؟ بالانسان. دول يفرحوا لو الانسان فرح الاربعة بتوع ربنا. مين هم الاربعة بتوع ربنا؟ اللاوي واليتيم والارملة والغريب. دول بتوع ربنا. وتذكر انك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. ضربة سفر التذكرة تذكر